بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات، باب موانع الشهادة وعدد الشهود. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه أفرحه فهو عدوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا السامعين والحاضرين به الفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب موانع الشهادة وعدد الشهود. فأما موانع الشهادة ففيها 16 مسألة. الأولى في تعريف الموانع: جمع مانع، وهو الحائل، يكون حسيا ومعنويا. وأما في الاصطلاح فالمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وانتفاء المانع شرط لقبول الشهادة الشاهد، شرط لقبول شهادة الشاهد. وعلى هذا فهو شرط سابع مع الشروط الست المتقدمة. فلا تقبل شهادة مع قيام المانع ولو اجتمعت الشروط السابقة. فالعدل ذو التبريز ليس بقادح فيه سوى عداوة تستوضح، هذا مما قد يقدح ويمنع. والموانع أربعة: قرابة وتهمة وعداوة وزوجية. أشار الماتن رحمه الله إلى الأول بقوله: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، وهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن سفلوا، من جهة الأب كانوا أو من جهة الأم. فلا تقبل شهادة الابن لأبيه أو أمه، ولا شهادة الأم لبنتها أو ابنها، لما رواه الترمذي والبيهقي واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها ترفعه، وفيه ضعف: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، يعني عداوة، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. والظنين هو المتهم. واستدلوا من جهة النظر بوجود التهمة، قالوا: لا تقبل لقوة التهمة بقوة القرابة، لأنه في الغالب يحرص القريب على تحقق النفع لقريبه، خاصة القريب الأدنى كالأصول والفروع. المسألة الثالثة: مفهوم العبارة تقبل من الأخ للأخيه، وهذا بإجماع ومن باب أولى لمن هو أبعد منه من سائر القرابة، وكذا من الصديق لصديقه والشريك لشريكه إذا كانت الشهادة لغير الشريكة. دليل قبولها انتفاء التهمة أو ضعفها. المسألة الرابعة في قوله: ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. قالوا: لقوة الوصلة بينهم، ولأن مال كل واحد منهما قد يضاف للآخر، كما قال تعالى: وقرن في بيوتكن، فأضاف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إليهن، لأنها في الأصل له، كما قال تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي. قال تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن،
فأضافها إليهن رضي الله عنهن وأرضهن. المسألة الخامسة قوله الزوجين يعني حال قيام الزوجية لا بعد الطلاق لانتفاء التهمة على الصحيح. السادسة قوله الزوجين عام في حال كانت الشهادة قبل الدخول أو بعده لوجود علة المنع. المسألة السابعة في قوله وتقبل عليهم، وهذا عائد لشهادة عمودي النسب بعضهم على بعض ولشهادة الزوجين بعضهما على بعض للقطع بانتفاء التهمة في الشهادة عليهم. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. المسألة الثامنة في الصواب والعلم عند الله أن الأصل أن تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض وشهادة أحد الزوجين لصاحبه حيث انتفت التهمة، فإن التهمة هي الوصف المؤثر في الحكم فيتعلق بها وجودا وعدما، وهذه التهمة تختلف باختلاف القضايا والأحوال والأشخاص. وأما الحديث إن صح فهو نص على اعتبار هذا الوصف في قوله ولا ظنين وهو المتهم، ولأن عمودي النسب والزوجين داخلان في عموم نصوص الشهادة في مثل قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فإذا رضي باجتماع الشروط فيه ولا تهمة فإن شهادته مقبول. وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. المسألة التاسعة قوله لبعض في عمودي النسب وقوله لصاحبه، فهذه ذكرناها تقبل هذه، هذا مفهوم ما نص عليه في قوله وتقبل عليهم، وذكرنا دليله. المسألة العاشرة في المانع الثاني، وذكره بقوله ولا من يجر يعني بشهادته إلى نفسه نفعا. دليل هذا أنه بهذه الشهادة كأنما شهد لنفسه، فلا تقبل شهادة السيد لمكاتبه لأنه منتفع بشهادة، ولا لجهة يستحق منها لا تقبل شهادة شاهد لجهة يستحق منها أو من غلتها كشهادته لشركة هو شريك فيها أو لوقف يأخذ من غلته فإنه منتفع، أو شهادته لإثبات جناية بجرح مورثه قبل اندماله لأن الجرح ربما سرى إلى النفس فتجب الدية له بشهادته لنفسه، وأما بعد اندمال الجرح فله أن يشهد للأمن من أن يجر لنفسه نفعا. بعض المسائل إذا فاتت تراجع إن شاء الله. الحادث عشرة في قوله أو يدفع عنها ضررا، قالوا كأن يشهد بجرح الشهود عليه، فشهادته بجرح الشهود غير مقبولة، إذا جرحهم يأتي ببين. أو يشهد أحد العاقلة بجرح شهود جناية قتل خطأ، لأنهم إذا جرحوا سلم من دفع الدين في قتل خطأ وشبه العمد، فهو يدفع عن نفسه ضرر التحمل. الثالث عشرة في المانع الثالث، وذكره بقوله ولا عدو على عدوه، ويستدل على هذا بالحديث الذي تقدم، فإن فيه ولا ذي غمر على أخيه أي عداوة ولقوة تهمة قصد إلحاق الضرر بالعدو، وهذا ظاهر. الثالث عشر قوله عدوه أي العداوة الدنيوية، وأما الدينية فتقبل شهادة المسلم على الكافر، وتقبل شهادة السني على البدعي، قالوا لأن دينه يردعه عن الكذب عليه لا العكس. الرابعة عشرة قوله على مفهومها تقبل شهادته له لانتفاء التهمة، ولقوله تعالى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الخامسة عشرة في مثال باعث العداوة، وذكره بقوله كمن شهد على من قد قذفه أو قطع الطريق عليه، فإن العداوة الحاملة على الشهادة عليه ظاهرة. السادس عشرة في ضابط العداوة المؤثرة، وذكره بقوله ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. وأما العداوة التي لا تصل إلى هذا الحد فإنها لا تمنع الشهادة لعدم وجود التهمة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في عدد الشهود، ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة، ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القض، وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعوى.
قال رحمه الله فصل، وهو في عدد الشهود، وفيه وعدد الشهود مختلف باختلاف المشهود به أو عليه، وتأتي على صفة التدلي من الأكثر إلى الأقل، فيكونون أربعة أو ثلاثة أو رجلان أو رجل وامرأة أو رجل واحد أو امرأة واحدة. وفي الباب 25 مسألة. الأولى في أكثر عدد الشهود في قوله ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، أي من الرجال الأحرار، وهو أكبر عدد في الشهود احتياط للأعراض وطلب للستر، يشهدون به عن رؤية أو أنه أي الزاني أقر به عندهم أربع مرات، لقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. المسألة الثانية في عمل قوم لوط، كذلك لا يقبل إلا أربعة قياسا عليه لاتحادهما في الحد على ما تقدم. المسألة الثالثة لا تقبل فيه شهادة ثمان نسوة ولا رجلين وأربع، لقوله تعالى أربعة منكم يعني من الرجال. المسألة الرابعة في العدد الثاني على جهة التدلي كما قلنا، يكون الشهود ثلاثة من الرجال في شهادتهم لمن عرف بغنى ثم ادعى الفقر ليأخذ من الزكاة. دليل هذا العدد حديث قبيصة بن مخارق عند مسلم قال قبيصة رضي الله عنه: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم أو حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، وهذا هو الشاهد، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي العقول من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. المسألة الخامسة في قوله: ويكفي على من أتى بهيمة رجلا، وهذا العدد الثالث في عدد الشهود، رجلان من الذكور يكفيان في الشهادة على من أتى بهيمة، لأن موجب هذا الفعل التعزير فحسب ولا حد. المسألة السادسة في قوله: ويقبل في بقية الحدود، يعني غير الزنا، كالقذف والسرقة والشرب والردة والحرابة، ويقبل في القصاص سواء كان في الأنفس أو في المنافع أو الأطراف، رجلان باتفاق، فلا يقبل فيها أي في هذه الحدود شهادة النساء، لأن الحدود تدرأ بالشبهات واحتياطا للدماء والأعراض، للدماء في القصاص والأعراض في الحدود، فإن في شهادة النساء ضعفا فلا تقبل لشبهة الضعف والخطأ الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المسألة السابعة في قوله: وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه رجلان أيضا. دليل هذا قوله سبحانه وتعالى في الرجعة والنكاح أولى منه: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر بشهادة رجلين في الرجعة والنكاح أولى. وفي حديث جابر وابن عباس: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وفيه مقال. ثم غير الرجعة والنكاح مما يطلع عليه الرجال مما ذكره الماتن رحمه الله مقيس عليه. الثامنة: مفهوم قولي هذا لا تقبل شهادة النساء في ذلك، لأن شهادة النساء إنما وردت في سياق الشهادة على الأموال فحسب. المسألة التاسعة في قوله: ويقبل في المال، يعني تحملا وأداء، وما يقصد به المال كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه، كالودائع والعواري والشفعة والشركات والجناية التي لا توجب قودا، يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان. ودليل هذا الإجماع، وأنه على التخير يعني يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والأداء فرع عن صحة التحمل، فإن الآية في التحمل، وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال وهن أي النساء يطلعن على المعاملات ويدخل في الإشهاد فيها المسامحة. المسألة العاشرة: في بعض النسخ أو رجل وامرأتان، فأو المثبتة في بعض النسخ تدل على التخير، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أي كيفما اتفق، يعني فإن لم يتيسر رجلان أو فإن أردتم أن تشهدوا رجلا وامرأتين فأشهدوا، فإنه سبحانه وتعالى لم يقل اشهدوا بشهادة رجلين فإن لم يكونا، لم يجعل شهادة الرجل والمرأة، لم يجعل فقد الرجلين شرطا لقبول شهادة الرجل والمرأة. الحادية عشرة: ظاهر النص والآية لا يقبل فيما ذكر شهادة أربع نسوه، وهذا هو المشهور من المذهب على ظاهر حصر الآية، بمعنى لا بد أن يكون في الشهادة رجل واحد. المسألة الثانية عشرة: قوله ورجل، يعني ويقبل في هذا في المال وما يقصد به المال رجل ويمين المدعي، وهذا العدد الثالث، مر معنا أربعة وثلاثة ورجلان، وهنا رجل واحد مع يمين المدعي، وهذا خاص بالقضايا أيضا المالية. دليل هذا ما رواه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وروي هذا القول عن ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم، وقضى به علي رواه أحمد عنه. والسنة تزيد على حكم القرآن وليس نسخا له، ولا يعارض هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه الآخر في قوله واليمين على المدعى عليه، لأنها كانت كذلك لقوة جانب المدعى عليه، وهنا قوي جانب المدعي بوجود شاهد. ولا يجب تقديم الشاهد عليها، فله أن يحلف ثم يشهد الشاهد على الصحيح. الثالث عشرة: في قوله رحمه الله ورجل ويمين المدعي، لامرأتين ويمين المدعي، لعدم الورود، فإنما ورد هذا في شهادة رجل مع يمين المدعي. الرابع عشرة: يتصور قبول شهادة رجل واحد كالبيطار يشهد على داء البهيمة، أو طبيب، أو شهادة طبيب واحد في مثل موضحة إذا تعذر الإثنان فيقبل قوله فيها. الخامس عشرة: في قوله وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع ولو منها، أي من الشهدة، والاستهلال للمولود ونحوه، كالعيوب التي في المرأة من رتق وفتق وعفل ونحوها، يقبل فيها شهادة امرأة عدل. استدل بقبول شهادة المرأة الواحدة بحديث عقبة بن الحارث أنه ارتحل من مكة إلى المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألته، أنه تزوج امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فالحديث حتى قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت، فأعمل شهادتها في وجود شبهة تحقق الرضاع. وغير الرضاع مما يختصصن به في حكمه. وذكر الفقهاء رحمه الله في الباب حديثا لا يثبت يغني عنه هذا الحديث. ويستدل على ذلك أيضا بأن قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال فيه حفظ للحقوق في هذه المسائل المستترة على وجه الخصوص. قوله رحمه الله كعيوب النساء تحت الثياب، أخرج ما يظهر منها من عيوب النساء، فعلى الأصل لا يقبل فيها إلا البينة من شهادة رجلين أو من شهادة رجلين أو رجل وامرأة أو شهادة رجل ويمين المدعي. الثالث عشر قوله شهادة امرأة عدل ظاهره بلا يمين، لأن المغلب هنا مجرد الإخبار عما يغيب، وأما الشاهد واليمين ففيما يظهر، فيتقوى الشاهد باليمين. الثامنة عشرة في قوله والرجل فيه، يعني لو اطلع كالمرأة تقبل شهادته وحده لكمال تحمله، بل هو أولى. التاسعة عشرة قال رحمه الله فيها ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود، لا في نفس ولا في طرف باتفاق، لأنها من بينات الأموال خاصة فحسب. الرجل والمرأتان والشاهد مع يمين المدعي هذه من بينات الأموال فقط. المتممة للعشرين في قوله ولا مال، يعني مال من بسبب الجناية لا تقبل هذه البينة، لا تقبل شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد مع يمين، لأن جناية العمد توجب القصاص. فإذا لم يثبت الأصل بشهادة رجل وامرأتين أو بشاهد ويمين لم يثبت فرعه وهو المال، وهو المال أو العوض. الحادية عشرة في قوله وإن أتى بذلك، أتى المدعي بذلك أي برجل وامرأتين أو شاهد مع يمينه في سرقة ثبت المال. لماذا؟ لكمال بينته، يعني هذه بينة في الأموال. قال دون القطع وهي الثاني العشر لعدم بينته، فإن القطع لا يثبت إلا بشهادة عدلين. الثانية أو الثالثة والعشرون في قوله وإن أتى بذلك، يعني برجل وامرأتين أو رجل ويمين مع يميني، وإن أتى بذلك أي برجل وامرأتين أو يمين معه في خلع ثبت له العوض. لماذا؟ نفس الدليل، ها؟ لوجود بينته، بينة المال، فالرجل والمرأتان من بينات ثبوت الأموال، وكذا الرجل الواحد مع يمينه. الرابع والعشرون قوله في قوله وثبتت البينونة بمجرد دعواه، يعني إذا أتى برجل وامرأتين في خلع ثبت له العوض بالبينة، وثبتت البينونة بمجرد الدعوة. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه، أقر على نفسه أنه قبل العوض وفارق المرأة. الخامسة والعشرون: مفهوم قوله بذلك رجل. لو جاءت به امرأة في دعوى خلع لم يقبل إلا رجلا، لأن مقصودها، مقصود المرأة في دعوى الخلع الفسخ، والفسخ من قضايا النكاح لا يقبل فيه إلا رجلا، إلا إن اختلف في قدر العوض. إذا كان الخلاف بينهما في قدر العوض ثبت له برجل وامرأتين أو رجل ويمينها أو يمينه، لأن الخلاف في مال، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في الشهادة على الشهادة. ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
هذا الفصل في الشهادة على الشهادة، وفيه 16 مسألة. الأولى في صورتها، صورتها أن يقول الشاهد: أشهد أن فلان ابن فلان عرفته بنسبه وعدالته، أشهدني أنه يشهد لفلان ابن فلان بكذا وكذا، أو أشهدني أن فلانا أقر عنده بكذا وكذا. هذه صورة الشهادة على الشهادة. المسألة الثانية في حكمها، قال أحمد رحمه الله: جائزة. وقال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. قال الموفق رحمه الله: جائزة بإجماع العلماء، والحاجة تدعو إليها. متى؟ عند موت شهود الأصل أو غيبتهم أو خوفهم، ولأن عدم قبولها يضيع الحق لأهله. المسألة الثالثة في شروط صحتها، وهي ثلاثة مع الستة المتقدمة، ذكرها الماتن رحمه الله هنا بقوله: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي للقاضي، وهي حقوق الآدميين من مال أو قصاص أو حد قذف دون حقوق الله تعالى، لأنها مبنية على الستر والدرء بالشبهات كما تقدم. الشرط الثاني وهي المسألة الرابعة في قوله: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، وكذا لخوف سلطان ونحوه، فلا تقبل مع وجود شهادة الأصل، لأن شهادة الأصل أحوط للشهادة، واليقين أو غلبة الظن بها أقوى، ولأن شهادة الأصل تثبت الحق، وشهادة الفرع تثبت الشهادة به أو عليه، فكانت أي شهادة الأصل أرفع رتبة. المسألة الخامسة في الشرط الثالث في قوله: ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه، والاسترعاء طلب السماع، فيقول: أرعني سمعك أو اسمع، إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو أن فلانا أقر عندي بكذا، أو أشهده على نفسه. ودليل اشتراط الاسترعاء أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عن غيره إلا بإذنه كالوكالة، ولأنه يشهد حاكيا شهادة غيره لا شهادته، فينصت يسترعى لها وينصت لها ثم يحصل التحمل. السادسة في قوله أو يسمعه يقر بها، يعني الفرع يسمع الأصل يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه فيشهد بها، لأن سماع الأصل يشهد عند الحاكم، أو يعزو الشهادة إلى سبب كالاسترعاء، إذا سمع الأصل يشهد عند الحاكم، أو شهد بشهادة عزاها إلى سببها، هذا في حكم الاسترعاء، لأن الأصل نطق بها حينما نطق لإسماع مقصود، هو نطق لإسماع من؟
المسترع،
الحاكم، نطق لإسماع الحاكم وهذا سمعها عنده. المسألة السابعة ذكرها الأصحاب رحمه الله في قولهم تثبت شهادة شاهدي الأصل، الأصل رجلان والفرع رجلان، فتثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة فرعين، سواء شهد الفرعان على شهادة الأصلين أو كل فرع شهد على شهادة واحد من الأصلين، يعني فيكفي في شهادة الفرع ما يكفي في شهادة الأصل، يعني لا يشرط في شهادة الفرع أن يكونوا أربعة، يكفي اثنان، يعني لا يشترط أن يشهد على كل أصل رجلا، بل يكفي رجل واحد، والرجل الواحد من الفرع يشهد على الاثنين من الأصل، يشهد أنه سمع هذا وسمع هذا. المسألة الثامنة في قوله وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، هذه من تتمة المسائل الباب. إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، يعني لم ينقض الحكم لوجوب المشهود به للمشهود له بشهادتهم، ولأنهما إذا رجع وقال أخطأنا فيحتمل أيضا خطأهم في الرجوع، وإن قال تعمدنا كان إقرارا بالفسق المفضي إلى رد رجوعهما، ولأن نقض الحكم يفضي إلى عدم استقرار الأحكام لاحتمال رجوعهما بعد الرجوع الأول. وتندفع مفسدة الرجوع بالمسألة التي بعدها وهي التاسعة في قوله ويلزمهم الضمان، أي يلزم الشهود الراجعين ضمان ما شهدوا به للمحكوم عليه، لأنهم أخرجوه بشهادتهم من يده بغير حق، وإخراجه كان بسبب مؤثر وهو الشهادة التي يقبلها الشرع. العاشرة في قوله دون من زكاهم، يعني فلا غرم عليهم، لأن الحكم إنما هو بشهادة الشهود لا بتزكية المزكي. الحادية عشرة في مفاهيم هذه العبارة، فقوله رحمه الله شهود المال، لو رجع شهود قصاص بعد الاستيفاء فإن قالوا أخطأنا، نعيدها للتذكير، إن قالوا أخطأنا غرموا الدية، وإن قالوا تعمدنا فالقصاص بشرط، لأنها سببية، القصاص يعني يثبت بشرطه إذا المكافأة ونحو ذلك، لأنها سببية شرعية مؤثرة. أيضا المفهوم الثاني وهي 12 في قوله شهود المال، لو رجع شهود الطلاق غرموا مهر المثل لأنهم فوتوا الزوجة على زوجها، هذا إذا كانت الشهادة بعد الدخول أو نصف المسمى أو بدله إن كانت الشهادة قبل الدخول. المفهوم الثالث وهي 13 قوله بعد الحكم، لو رجع الشهود في قضية مالية قبل الحكم شهدوا وقبل أن يحكم الحاكم رجعوا وقالوا أخطأنا فلا يستأنف القاضي النظر، فإن كان رجوعهم لخطأ فلا شيء عليهم إذا قالوا أخطأنا، وإن تعمدوا استوجبوا التعزير. 14 لو رجعوا وصدقهم المشهود له رد ما قبض بغير حق أو بدله عند التلف ولا ضمان عليه لأنه أقر وصدق. 15 إن رجع شهود قود بعد الحكم وقبل الاستيفاء سقط الاستيفاء لعدم وجود البينة ووجبت دية قود على المشهود عليه للمشهود له، لأن الواجب بجناية العمد كما تقدم أحد شيئين القود أو الدية، فتعين الآخر لما سقط القصاص تعين الآخر وهو الدية، فإذا وجبت على المشهود عليه للمشهود له يرجع بما غرمه من الدية على المشهود له ويلزم الشهود الذين شهدوا الضمان. هذه تحتاج إلى شيء من التبصر يأتي بالمراجعة. 16 في قوله وإن حكم يعني القاضي بشاهد ويمين يعني المدعي ثم رجع الشاهد غرم أي الشاهد المال كله لا نصفه، قالوا لأن الشاهد هو حجة الدعوة والحكم كان بشهادته، وأما يمين المدعي فهي تندرج في قول الخصم وهي شرط في الحكم بشهادة الشاهد وليست بينة فيه، هكذا قال هي ليست ببينة لأنه لو لم يوجد الشاهد لما حكم له بيمينه، ولأن الشاهد قد يتهم في رجوعه في حق المشهود له فيضمن كل المال، فإن صدقه صاحب اليمين رجع عليه بالنصف، رجع عليه الشاهد رجع على صاحب اليمين إذا صدقه، إذا لم يصدقه فلا يضمن كل المال. والله أعلم، نكتفي بهذا، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة وأن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا يوم أن نلقاه وأن يرفع به الدرجات ويكفر به السيئات ويعظم به العطيات في أمر ديننا ودنيانا، وأن يبارك لنا ولكم في الإيمان والعمل والعلم والصحة والوقت والذرية، وأن يكتب لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اشمل بهذا والدينا وأهلينا وكل من أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.